والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
قلنا هناك إشكال وجواب. الوجود المطلق في العرفان النزلي قلنا محكوم بالوجوب الأزلي. الوجود هو الواجب أزلا وأبدا، والواجب الأزلي والأبدي هو الوجود. انتهى. الوجود الموجود واحد وهو الواجب. الوجود المطلق في العرفان النظري محكوم بالوجود الأزلي، يعني الوجود المطلق هو الواجب لذاته. هذا هو مبنى العرفان النظري. وأما في الحكمة الحكيم يقول الوجود المطلق ينقسم إلى الواجب والممكن. هذا كان من المباحث السابقة تفصيلا. و اعتراض الحكيم هو بأن الوجود المطلق ليس واجبا فقط، لأن الوجود المطلق جامع بين الواجب والممكن، والجامع بين الواجب والممكن لا يكون واجبا. الجامع بين الواجب والممكن ليس واجبا. الجامع بين الواجب والممتنع ليس واجبا. يعني الجامع بين الافراد لا يكون واجبا، يجب ان يكون ممكنا. الواجب له فرد واحد، الوجود المطلق ليس واجبا فقط. يقول الحكيم الوجود المطلق جامع بين الواجب والممكن. والعارف رد هذا القول، ورده كان بين، يعني بين أن بأن للفرد الممكن الذي تقول أنه فرد من الوجود المطلق، الحكيم قال الموجود المطلق له فردين، فردان، الواجب والممكن. والعارف جاء قال الممكن بالنسبة إلى الممكن تتصور أربعة صور، وكل صورة من هذه الأربعة باطلة بالنسبة إلى الممكن. فإذا أين الممكن؟ لا نرى الممكن. هذا إذا ذكرناه سابقا. في ضمن بيان هذه الصور وفي ضمن بيان رد هذه الصور، يعني رد الاعتراض، قال الموجود المطلق لا يمكن أن يكون له فردان، الواجب والممتنع. هذا كان في كلمات المواطن والشارع. في ضمن المطالب قال لا يمكن أن يكون كما لا ليس للموجود المطلق فردان من الواجب والممكن، كذا ليس له فردان من الواجب والممتنع. قرأنا أمس عبارته، قلت إن قلتها. قال فإن قلت إنما يلزم المحال لو كان ممتنعا مطلقا، اما اذا کان ممتنعا فی الخارج فقط فلا نسلم استحالته، یعنی لا نسلم استحالته ان یکون الممتنع فردا من الموجود المطلق. حالا کان سابقا فإن قلت إنما يلزم المحال لو كان ممتنعا مطلقا، يعني عدم المحض مثلا. أما عندما يكون الشيء ممكنا في الذهن وممتنعا في الخارج، هذا المورد هذا المصداق الذي هو مصداق الامكان في الذهن ومصداق الامتناع في الخارج لا اشكال ان يكون فردا من الموجود المطلق، فيكون للموجود المطلق فردان، مرد واجب وفرد اخر ممتنع، ولكن هذا الممتنع ليس ممتنعا مطلقا في اي موطن، لا ليس كذلك، ممكن في الذهن و ممتنع في الخارج مثل كليات العقلية مثلا، مفاهيم مثلا. فإن قلت كذا قلت ما يكون فردا للوجود المطلق و يصدق عليه الوجود به هو لابد و أن يقتضي الوجود لذاته، الموجود المطلق من حيث هو ما زمانه، یعنی وجود نفس الشيء، وجود يفهم و ينتزع من نفسه بحیثیت اطلاقیت، ها زمانه وجود المطلق. قلت وجدتم هذا الباره، قلت ما يكون فردا للوجود المطلق و يستوى عليه الوجود به هو لابد و ان یقتضی الوجود لذاته و یستحیل ان یکون مقتضیا للعدم فی مرتبت من مراتبه، کیف یمکن ان یکون من فرد من افراد الموجود المطلق هذا المصداق الذی هو ممتنع فی الخارج، هذا نقیض ممتنع فی الخارج و ممکن فی الذهن، لا یمکن الوجود المطلق من حیث هو یعنی الوجود نفسه، یعنی الذی هو اقتضاء الذات هو الوجود، یعنی الوجود نفسه، یفهم و ينتزع مفهوم الوجود من نفسه مع قطع النظر عن الغیاز، یعنی به حیثیت اطلاقیت. فکیف یمکن ان یکون الممتنع فی الخارج و الممتنع فی الذهن فردا من الوجود المطلق. هذا يعني في ضمن بيان تلك السؤال الأربعة وإبطال السؤال الأربعة بالنسبة للممكن، جاء المصنف الشارح لهذا إن قلت وقلت. قال الموجود المطلق لا يمكن أن يكون له فردان الواجب والممتنع، لأنه لو كان له فرد واجب وفرد ممتنع كما قلنا القانون هكذا قاعدة، لو كان لشيء أفراد أو فردين وهو ممكن، لو كان للموجود المطلق فردان ممتنع وواجب يعلم من هذا التقسيم أنه ممكن لو كان له فرد واجب وفرد ممتنع يعلم أنه ليس هي واجبا ولا ممتنعا، بل يكون كل منها بالغير، ممتنع بالغير واجب بالغير، يعني ممكن، لأنه لو كان الشيء جامعا للأفراد جامعا للفردين واجبا وممتنعا هذا معناه يعني أنه ممكن ليس واجبا، وإلا لا يكون فرد آخر منه ممتنعا، فرد آخر ممكن ممتنع يعني بلغه، فرد منهم واجب يعني بلغه، فإذن الشيء المقسم يجب أن يكون ممكنا حتى یقسم بالواجب والممتنع، یعنی واجب بالغیر والممتنع بالغیر. هذا المطلب الذي ذكره، ماذا ذكره؟ ذكره لا يمكن، لا يمكن أن يكون الموجود المطلق فردان واجب وممتنع. لو فرضنا هذا، هذا معناه أن الواجب موجود المطلق ممكن. لو كان كل ما يكون للشيء فردان هذا دليل أن هذا كشيء ممكن، وقسمان بالغير فيكون هذا ممكن. على هذا المطلب هناك ورد نقص، اورد نقص، و النقص ماذا؟ هو ان الموجود، ان الموجود يقسم بالوجود الخارجي والذهني، والخارجي محقق في الخارج والذهني محقق في الذهن، والذهني محقق في الذهن، ولكن نفس الوجود الذهني يمتنع أن يوجد في الخارج. الموجود المطلق إما خارجي وإما ذهني، والذهني محقق في الذهن وممتنع أن يوجد في الخارج. وأما المحقق في الخارج هو الواجب، والمحقق في الذهن هو الوجود الذهني. وهذا الوجود الذهني ما أنه من أقسام الوجود، ما أنه موجود ومحقق في الذهن ممتنع أن يتحقق في الخارج. فإذن هذا الوجود الذهني الذي هو قسم من الوجود المطلق يمتنع وجوده في الخارج. فإذن هذا الوجود الذهني الذي يمتنع وجوده في الخارج قسم من الوجود المطلق. معلوم؟ نعم. يعني نقول هذا نقص لازم. هو قال الوجود لا يكون، لا يمكن أن يقسم بالواجب والممتنع. هذا يقول كيف لا يمكن؟ ممكن. والشاهد على ذلك هو نقسم الوجود المطلق إلى الواجب إلى الوجود الخارجي والذهني. الوجود الخارجي الموجود هو الواجب، والذهني محقق في الذهن وممتنع في الخارج. نفس الذهني الذي هو قسم من الوجود المطلق محقق في الذهن ممتنع في الخارج، وهذا قسم من الوجود المطلق. يعني هذا ممتنع في الخارج الذي هو المحقق في الذهن قسم من يعني لهذا القسمين وجهين. اوكي، من هذا الجهة محقق في الذهن، من هذا الجهة شيء واحد، هذا الشيء الواحد قسم من للواجب الوجود المطلق، ولكن لهذا القسم وجهين، وجه في الذهن محقق، وجه في الخارج ممتنع، وهذا يكون قسما من الواجب من الوجود المطلق. فإذن لا إشكال، محقق للوجود المطلق قسمين واجب وممتنع. هذا هو النقص. وأما الجواب، أولا يقول مقدمة ماذا معنى الخارج؟ لا تشتبه على لفظ الخارجي اصطلاحي، يعني هناك اشتراك لفظي. الخارج يعني الخارج المطلق، كل ما هو محققون في أي مرتبة من الوجود خارج. هذا أحد معاني. والخارج مقابل الذهن، والخارج مقابل الذهن. الوجود الذهني بالقياس إلى الخارج الثاني ذهنيون، اما بالقياس الى الخارجي المطلق خارجي، وجود الذهن خارجي. الذهني نفسه مرتبه من الخارج، وليس الذهني في مقابل الخارج. وللوجود مراتب، بعضها ضعيف بعضها قوي. يعني وهذا الوجود الذهني اذا من مراتب خارج. نعم يقال له الذهني باعتبار تقابله بالنسبة للخارج الاصطلاحي، خارج هذا الاصطلاح. هذا بالنسبة لبيان الحكيم. فإذا النقض ليس بوارد. هناك اصطلاح آخر للإرفان، الموجود المطلق من حيث هو موجود مطلق واجب قلنا لذاته. فنقول بالنسبة لهذا الوجود الخارجي، نقول الذهن والخارج، الذهن والخارج كلاهما أمر واحد خارج. وللخارج مراتب، والخارج ومراتبه كلها تعينات، تعينات ذلك الوجود المطلق. هناك وجود المطلق واجب واحد، والخارج المطلق له مراتب، ضعيفا قويا متقدما متأخرا، مجردا ماديا هيوليا صوت ماديا مسورة، كل شيء. هذه كلها مظاهر وتعينات للوجود المطلق الواحد الواجب. فإذن ليس الوجود الذهني أمرا ذهنيا فقط، بل الوجود الذهني أمر خارجي ومن مراتب الخارج. هذا على اصطلاح الحكيم. وأما على اصطلاح العرفان، الخارج مراتبها كلها تعيناته. فإذن الوجود الذهني الذي هو ممتنع في الخارج أيضا وجود خارجي. لماذا تفارق بين هذا الذيل من الصدر؟ الوجود الذهني الذي ممتنع في الخارج شيء واحد، لا يوجد هناك شيئين. يقول من هذه الجهة ممتنع، من ذاك الجهة، أي جهتين شيء واحد. الموجود الذهني شيء واحد، موجود ذهني كما أن الواجب بما أنه واجبون كما ذكرنا في البرهان، لا يقبل لدم. عندما يكون الواجب لا يقبل لدم، يعني له جهتين شيء واحد. لا يقبل الأدم أزلي أبدي، مثلا بسيط كذا وكذا، هذا هو أوصافه، صفاته الإيجابية مثلا صفاته السلبية. لا توجب هذه الأوصاف التعدد. الوجود الذهني وجود ذهني يون ومرتبته من الخارج. نعم هذا الوجود الذهني بما أنه وجود ذهني يون ممتنع في الخارج، لأنه لو كان الخارج لا يكون وجود ذهني، عندما يكون هو وجود ذهني لا يكون وجود خارجي. بما أنه وجود ممتنع كذا تشكل تكبل وجود الممتنع مقابل الواجب، ليس كذلك. الوجود الذهني ممتنع، الوجود الذهني الممتنع في الخارج ايضا وجود خارجي، لان للوجود الخارجي كما قلنا اصطلاحا الخارج المطلق كما قلنا مثلنا بالوحدة، وحدة إذن كذلك الوحدة إنما مطلقة تشمل الكسرة وإما مقيدة في مقابل كسرة. هذا مثلا على أي حال والمتحصل بل يعني خلاصة ما ذكرنا هو أن يجب أن نرجع إلى الوجود الذهني، وهذا الكلام الذي أنا أقول الآن إجمالا يمكن أن نفصل غدا في الأسوار ويمكن أن لا نفصل، نقرأ نفس الأسوار على أي حال نفكر. نرجع إلى وجود الذهني، الوجود الذهني ماذا؟ نقول أن العلم هو الوجود الذهني، فالمتحصل هو أن العلم هو الوجود الذهني وله وجود بالذات. العلم وجود، العلم مرتبة من الوجود الخارج، العلم هو متحد مع النفس الناطقة، النفس الناطقة من الموجودات الخارجية، النفس الناطقة من الموجودات الذهنية خارج، العلم متحد مع النفس الناطقة، هذا هو الوجود الخارجي. نعم المعلوم غير العلم، في هذا البيان نذكر بيان اتحاد العاقل والمعلوم، هذا مطلب عاقل لا ينافي هذا، المعلوم لا ينافي يعني سيغلب، المعلوم هو في الخارج نرى شجر، هذا الشجر له وجود خارجي، هذا الشجر له وجود خارجي، طوله عرضه وزنه مثلا كذا وكذا ثماره، ولهذه الشجر ماهيته، ماهيه قلنا ماهيه ماذا؟ حد هذا الوجود الخاص، تنتزع من حد هذا الوجود الخاص، من كمالات وجود هذا الخاص، من سلبيات وجود الخاص. انا اعبر من كمالاته من آثاره احسن، لان السلبيات اعدام، هذا شمره كذا، لونه كذا، طعمه كذا، وزنه كذا، هذه المرتبه من الوجود تسمى بالشجر، صاحب هذه الآثار من مرتبة من مراتب الوجود تسمى بالشجر، هكذا فسرنا الماهية، لا سلبيات، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا إلى ما شاء الله، ما إجاباتها محدود. الإنسان صاحب آثار، صاحب هذه الآثار، صاحب هذه الآثار يعني هذه المرتبة من الوجود صاحب هذه الآثار، و صاحب هذه الآثار من بين مراتب الوجود نسميه انسان، هذا هو الماهيه. الوجود وجود الشجر وجود اصيل، ووجوده موجود بالذات بحیثیت تعلیلیت صحیح، و اما ماهیته کذا لو نعبر و یکون التعبیر صحیحا، ماهیته موجودتون بتبع الوجود، بتبع الوجود و بعد تصور الوجود کذا ننتزع ماهیه و هذه الماهیه فی الذهن. شجر الذهنی ایزن کذالک، هذا مهمون، هذا شجر الذهنی ایزن کذالک، وجود الذهني هو العلم، وللعلم معلوم، معلوم أي شيء؟ معلوم هو الماهية. علم بالشجر شيء، ولهذا العلم معلوم هو ماهية الشجر، هو ماهية الشجر. العلم هو الوجود الذهني وله وجود بالذات، يعني العلم موجود خارجي، وأما المعلوم وهو و شجر و ذهنی مثلا و صور و ذهنیه یعنی المفاهیم الماهیات ذهنیه موجوداتون بالعرض و به طبع له و العلم هو الوجود الخارجی فایزن المعلومو المعلومو عند النفس نادره ينحل الى العلم و الصوره صورت ذهنیه و العلم هو الوجود بالحقیقه كما ان وجود الشجر خارج بالحقیقه و المعلوم هو المفهوم الماهیه كما في الخارج موجود بالعرض و به تعبیر آخر الصور في الذهن الوجود في الذهن الحضور في الذهن هو العلم الحضور في الذهن هو العلم والحاضر هو المعلوم كالشجر الخارجي وجوده موجود بالذات و ماهیته موجودت بالعرض و التبع كما ان الماهیات موجودات بالعرض و التبع و الصور التي فيها الماهیات و المفاهیم في الذهن ايضا موجودات بالتبع كما ان الشيء في الخارج ينحل الى الوجود و الماهیه كذلك في الذهن العلم موجود بالذات و المعلوم هو المفهوم الماهیه موجود بالعرض و خلاصة الجواب هناک نقول الجواب هو الذي فرد للموجود ایها المستشکل تقول هناک وجود ذهنی ممتنع فی الخارج بهذا الاعتبار ممتنع یکون و فردا من الموجود المطلق نقول هذا كذلك الذي هو فرد للموجود هو موجود خارجی یعنی ماذا؟ بله و هو عبارتون عن النفس الناطقه بله و هذا مرتبتون من الوجود الخارجی اما الذي لا وجود له في الخارج اما الذي لا وجود له في الخارج لا وجود له في الذهن ایضا معلوم الذي لا وجود له في الخارج ماذا؟ ماهیتش چجه؟ ماهیت الشجر لا وجود له في الخارج الا بالتبع الا بالانتظام ماهیت الشجر في الذهن اذن لا وجود له الا بتبع العلم الذي لا وجود له في الخارج لا وجود له في الذهن حتى تقول مثلا وجود حال الخارج ممتنع ليس كذلك العلم موجود في الذهن وهو موجود خارجي خلاصة الجواب هو الذي هو فرد للموجود وهو موجود في الخارج وهو عبارة عن النفس الناطقة بله وهذا مرتبة من الوجود العيني الخارجي وأما الذي لا وجود له في الخارج وأنت تقول ممتنعون فهي الماهيات والمفاهيم وهي لا وجود له حتى في الذهن إذن لكي يكون وجود في الخارج مثلا وجود ها في الخارج ممتنع و هی ایم ما کانه وجود ها بالعرض و انتظار هذا هو تمام الکلام فی هذا الجواب الى آخر عدد اشکال و هناک اشارت الى مرائل تعینات و الاسماء یقول الخارج له مراتب من الاسماء الالهیه کل شيء شؤونات الواجب شؤونات الواجب تبسل إلى الأسماء والأعيان السابقة والمراتب مختلفة من الأقوى من القوي من الضعيف هذا إذن في بسط كلامه نقرأ إن شاء الله بسرعة ولكن نقرأ ما قرأناه امس ایزن لنهو امس از اون لنهو ما قرآن ها کامل ها کیفه این این قرآن ها نه اقول نقر اقول ها و جوابه من جواب نقره ها و جوابه هذا نقطه ينتهي. و جوابه ان الكون الذهنی هو الكون العینی بالذات. کون الذهنی یعنی هو نفس الخارج، مثل كما قلنا الوحدة مسابقة للوجود مثلا، فالوحدة لا مقابل لها شيء، وأما التي فيه مقابل ليس وحدة المطلق بل وحدة المقابل للكسر. الخارج إذن كذلك، والوجود الذهني هو نفس وجود الخارج المطلق. فجواب أن الكون الذهني هو الكون العيني المطلق بالذات، فإن كان مغايرا له بالاعتبار، نعم بالقياس للخارج صحيح. نقول هذا في هذا الخط أشار بالاصطلاحين للخارج. بالنسبة للخارج المطلق ذهن خارج، نعم بالقياس إلى الخارج المقيد في مقابل الذهن هذا ذهنيون. وجوابه أن الكون الذهني هو الكون العيني بالذات، وإن كان مغايرا للكون العيني بالاعتبار، يعني بالقياس إلى الخارج. وتحقيق هذا الكلام موقوف على تمهيد مقدمة، وهي أن الوجود المطلق بالمعنى الذي ذهب إليه المحققون لا على ما استلع عليه المتأخرون، يعني أصالة الوجود يعني محققون، كما نبهت عليه في المقدمة، ذكرناه في المقدمة تفصيلا. يعني هذا الوجود المطلق له أحوال أولية يسمونها بهذا الاعتبار شؤونا ذاتية. للوجود المطلق الذي هو واحد وواجب شؤون، هذه الأحوال تسمى بالشؤون، بالتعينات مثلا، شؤونا ذاتية لإقتضائها أن يظهر الذات بحسبها، يعني يظهر الذات بحسب تلك الشؤون. وإن شئت قلت اقتضاء الذات أن يظهر بحسبها منسبغا بأحكامها، لا فرق بين الامارتين، يعني الذات يظهر بهذه الشؤون، بهذه المظاهر، بهذه التعينات، وهذه التعينات تكون مظاهر و سبب ظهور ذاك الذات. هذه الشؤون سبب ظهورها اظهارا لكمالاتها الاسمائيه اللازمه للكمال الذاتي كما سيجيء تفسيره ان شاء الله. وتلك الشؤون المسمات في مرتبة أخرى بالأعيان الثابتة في فيز المقدس، في فيز الأقدس، وبإعتبار آخر بالأسماء مختلفة بحسب الحيطة والقرب الذاتي، بعض الأسماء محيط وبعض الأسماء محاط، الشافي تحت الرازق مثلا، الرازق تحت مثلا رحيم وخالق مثلا، الخالق تحت القدير مثلا. للأسماء مراتب، بعضها محيط بعضها محاط، بعضها يقال جزء، أسماء جزئية، أسماء كلية، عبارات مختلفة، أمهات الأسماء، أم أمهات الأسماء، وهكذا كذلك. بعضها كليات مشتمل ظهورها على ظهور جميع الجزئيات التي تحتها بالفعل، يسمى بالمراتب. ولا يمكن ظهور الذات بالأبعد منها، ظهور الذات بالشافي بالرازق لا يمكن، نعم ظهور الذات بالأسماء كلها وبالأسماء الكلية، بالحي بالقدرة بالعلم كذا، إلا بعد ظهورها بالأقرب، يعني كل أدنى كل أعلى جامع للأدنى، ولكن ليس كل أدنى جامع للأعلى. مراتب العالم إذن كذلك، كل أعلى مثل عالم العقل جامع لعالم المثال وكذلك، ولكن عالم المثال ليس جامع للعقل ناقصاً. الاسماء زن کذا الحی جامن جامن للخالق والقادر وكذا وكذا، ولكن الخالق جامع للشافي للرازق مثلا للكافي لل، اما الكافي الشافي الوافي هذا ليست جامعه بالنسبه للاسماء الكليه الاعلى، ليس كذلك. كل مرتبه في عاليه جامعه لكمالات الداني بالفعل، و اما كل مرتبه دانيه ليست جامعه بالفعل الى مرتبه العاليه، ليس كذلك. ولا يمكن زهنا الا بضروره ان الزهور مندرج في تلك الكليات من عالم الالواح والنساء الى ان يتم بعالم الهجر، وهي المرتبه الاخيره من الكليات المراتب المسمات عند اهل التحقيق بالمجال مذاهب، والوجود في هذه المرتبه يعبر عنه في عرف آخر بالكول عيني. إذا عرفت هذه المقدمة بأن الوجود أسيل وأن الكول عيني له اصطلاحين، فإذا تعرف أن المغالطة أين. يقول الممتنع قسم من الوجود الممتنع من الوجود المطلق، هناك مغالطة ومنشأ المغالطة اشتراك النفس الخارجي بين الخارج المطلق والخارج المقابل الزيل، معلوم شيء. وإذا عرفت هذا وقد ظهر لك مما سبق من الأبحاث أن تلك الأحوال وما يتبعها من الأحكام المخصصة للوجود سواء كانت من الأحوال الكلية المسماة بالمراتب، يعني الكليات الزلالات الكلية أسماء الكلية مثلا، أو الجزئية المحاطة لها، لا فرق سواء كانت من الأحوال الكلية المسمات بالمراتب أو الجزئية المحاطة لها، إنما هي اعتبارات مراتب العالم كلها اعتبارات نسب تعيلات مظاهر. ففي الذهن إذن كذلك العلم أصلون، والمعلوم هو الماهية الشجر، إذن زلال العلم، هذا زلال العلم، هذا هو تعبير سد المتعلمين أشارنا إليه مرتين. يقول العلم له زل في الذهن، هذا مطلب عميق ودقيق في الأسرار. هذا يقول بالنسبة للعالم والذهن إذن كذلك. يقول إنما هي اعتبارات ونسب أدمية ليس لها دخل في حقيقة الوجود، العالم كلها مظاهر، وننزل إلى الماهيات، ماهيات إذن كذلك، ماهيات ليس لها دخل في حقيقة الوجود، تنتظر من حقيقة الموجودات، ليس لها دخل في حقيقة الوجود من حيث هي. فلا يخفى عليك أن الكون الذهني إذن الذي هو، لا أقول ولكن نقول، لا يعبد أن يكون أصل مطلب سد المتعلمين مثلا يستفاد من هذه الكلمات مثلا بين العرفاء، ممكن الذي هو جاء في مطلب الذهن مطلبا عميقا هذا هو أصله، يعني منشأه. لا دخل، فلا يخفى عليك هنا أن الكون الذهني أيضا الذي هو مرتبة من تلك المراتب، كون الذهني هو العلم، مرتبة من تلك المراتب هو الكون العيني بالذات، هو الخارج بالذات، وإن كان مغايرا له بالاعتبار، يعني بالقياس إلى الخارج يسمى بالذهني مثلا، فإن عروض المعاني العقلية إنما هو للوجود العيني، ماهيات مفاهيم، ماهيات الشجر، ماهية الشجر معاني معنى عقلي يعرض على هذا الوجود ويعبر عن هذا بعكس الحمل. سلام عليك. يقول هذا الوجود شجر، لا أن الشجر موجود، الماهیه عرضت لا ان الوجود هاذ الماهیه، لا بالعكس الحمل بالعكس، الموجود الوجود الشجر خارج موجود نحن نشاهد و نرا و ننظر ندقق نبحث و ننتظر منه و نستفید منه امور مختلفه و نقول هذا هذه المرتبه من الوجود صاحب هذه الاثار سمیناه به شجر. فاذا الشجر ماهیته بعد ان کون وجود ها کذا هذا بدرس یقول فلا يخفى عليك حين ان الكون الذهني ايضا هو مرتبه من تلك المراتب خارجي وهو الكون العيني بالذات الكون العيني وجود مطلق خارجا وان كان مغايرا له بالعيد فان قروز المعاني العقليه انما هو للوجود العيني ايضا لكن في بعض مراتبه او بشرط اتصافه بصفات اخرى عارضه له فإن أروز بعض اللواحق قد يكون مسبوقا بلهوق الأقدم رتبة كما عرفت آنها، يعني المراتب مختلفة. و بالجملة لهوق هذه الاعتبارات والأحكام كلها في أي مرتبة كانت من المراتب إنما هو للكون العيني لا الغير، إذ هو الآخر ظهورا والأول رتبة تنبه. تلاحظون بعد الى تنبیه طيب الحمد لله رب العالمين حضرتكم درسين يكون احسن نه اليوم كان أسفارم وتنهيدم يا حي يا قيوم